الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد رفضها إجراء مفاوضات جديدة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وتطالب بخطوات ملموسة لرفع الحظر. اللواء باقري يؤكد أن المناورات العسكرية الأخيرة جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق. تظاهرة جماهيرية حاشدة في مختلف المدن اليمنية تنديدا بالعدوان على اليمن واستمرار الصمت الدولي. تفاصيل النشرة: أكدت طهران مجددا أنه ليس هناك حاجة لإجراء مفاوضات جديدة لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، والمطلوب أولا هو رفع الحظر عن إيران وتنفيذ الاتفاق بشكل فاعل من قبل أمريكا وباقي الأطراف الموقعة عليه. وأضاف خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي قائلا: إذا عاد الطرف الآخر إلى التزاماته وألغى جميع قرارات وإجراءات الحظر وعاد إلى الوضع الذي كان عليه قبل الخروج من الاتفاق، فإن خطوة إيران في تقليص التزاماتها قابلة للتراجع. موضحا: لقد سمعنا كلاما كثيرا وحان الآن وقت العمل، وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة أن تبرهن بأنها غيرت سياساتها عما كانت عليه سابقتها. أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني أن المناورات الأخيرة للقوات المسلحة الإيرانية جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مضيفا أن العدو أعلن أثناء المناورات أنه لا ينوي مهاجمة إيران وأن وجوده في المنطقة دفاعي. وقال اللواء محمد باقري إن هذه المناورات أظهرت قدرات القوات المسلحة الإيرانية وجاهزيتها وزرعت اليأس في قلوب العدو الذي أعلن أنه في موقع دفاعي خشية احتمال قيام حلفاء إيران بإجراءات في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد قاسم سليماني. حول أبرز التطورات بشأن الملف النووي والمناورات التي أجرتها إيران نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل توقعات بعودة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الاتفاق النووي، فإن إيران لن تتوقف عن متابعة تعويض خسائرها الناجمة عن انسحاب واشنطن من الاتفاق. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لافتا إلى أن أمريكا لم تعرف أنها دولة قانون ليس فقط في عهد الرئيس دونالد ترامب بل في جميع الفترات. ظريف أكد أن لا حاجة لمفاوضات جديدة لعودة واشنطن إلى الاتفاق، وعلى الولايات المتحدة الإيفاء بالتزاماتها وتكون عضوا في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة شدد من جهته على أن طهران تنتظر رفع الحظر عنها وتريد أن تلمس من الإدارة الأمريكية الجديدة جدية في الإيفاء بتعهداتها.
لا جديد بشأن الاتفاق النووي، وموقف إيران هو أنها تنتظر إجراءات مؤثرة ورفع الحظر من قبل الولايات المتحدة والأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق. وإذا لم يحدث ذلك ولم نرى التزاما أمريكيا بالاتفاق، فإن إيران لن تعلن عن أي التزام. إيران أكدت مرارا أنها مستعدة لإعادة النظر في إجراءاتها إذا عاد الطرف المقابل للالتزام بتعهداته ورفع الحظر بشكل كامل.
وبشأن تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، لفت خطيب زادة إلى أن مبادرة هرمز للسلام تحمل رسالة واضحة مفادها أن إيران تسعى إلى إيجاد تفاهم بين دول المنطقة لتقوية العلاقات الثنائية. لكن في نفس الوقت لن تقف إيران مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد محتمل، هذا ما شدد عليه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، مشيرا إلى أن إيران واجهت خلال الشهرين الأخيرين تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي الأخرق ترامب، وقال إنه وبناء على ذلك كان من الواجب أن تستعرض القوات المسلحة الإيرانية جهوزيتها بالمقابل، لذلك أجرت عدة مناورات في مختلف أنحاء البلاد.
النقطة المهمة في هذه المناورات هو اتخاذ إجراءات استثنائية كان قسم منها يجري للمرة الأولى، حيث أظهرت هذه المناورات للعالم والأعداء في الواقع قدرات واستعدادات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة، وعززت الروح المعنوية للشعب الإيراني وبثت اليأس لدى الأعداء.
اللواء باقري لفت لأن القوات المسلحة أجرت في غضون 15 يوما 10 مناورات في أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن العدو أعلن عدة مرات بطرق مختلفة خلال المناورات بأنه لا ينوي تنفيذ أي هجوم وأن إجراءاته دفاعية محضة.
أنتقل إلى اليمن، حيث جرت مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية، وللتنديد بالتصنيف الأمريكي لحركة أنصار الله تنظيما إرهابيا. وشاركت في مسيرة العاصمة صنعاء قيادات سياسية كبيرة والعديد من المنظمات المدنية والتحالفات القبلية والشعبية رفضا لجرائم تحالف العدوان واستمرار الصمت الدولي. يأتي ذلك بالتزامن مع خروج مسيرتين أخريين بمحافظة صعدة وخروج أكثر من 20 مسيرة في مختلف محافظات اليمن، وخرج مئة الآلاف من اليمنيين في مسيرات جماهيرية كبرى في 12 محافظة تنديدا بالإرهاب الأمريكي وجرائمه بحق الشعب اليمني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بصوت واحد وفي مناطق مختلفة من البلاد دوت حناجر اليمنيين بهتافات تدين الحصار والعدوان السعودي والأمريكي على بلادهم منذ نحو 6 سنوات. ومع اقتراب الذكرى السنوية 6 على العدوان وتزامنا مع تصنيف أنصار الله بقائمة الإرهاب الأمريكية، تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين في صنعاء ضمن فعاليات اليوم العالمي من أجل اليمن وتحت شعار الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية. المشاركون أكدوا على أن تحالف العدوان الأمريكي هو تحالف لإرهابي القاعدة وداعش الذين يقاتلون في صفوفه براياتهم وأعلامهم، معتبرين أن الإرهاب الحقيقي هو ما تقوم به أمريكا من دعم عسكري وسياسي للعدوان والحصار وإغلاق المطارات ومحاصرة المرضى والجرحى. وفي الحديدة رفع المتظاهرون شعارات الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وهتفوا ضد جرائم أمريكا وأدواتها في المنطقة واليمن على وجه الخصوص.
بئس القول ما قلتم وبئس التصنيف ما صنفتم، لأنكم تصنفون من يجب أن ينطلق التصنيف ضدكم، أنتم الذين أرهبتم شعب بأكمله، قتلتم شعب بأكمله.
ورفضا للإرهاب الأمريكي بحق الشعب اليمني، شهدت محافظات تعز حشدا جماهيريا كبيرا ندد خلاله المشاركون بالهمجية الأمريكية الصهيونية، معتبرين أن أمريكا هي منبع الإرهاب وجذوره وصانعته في العالم، مشيرين إلى أن القرار الأمريكي الإرهابي ضد بلادهم لن يخضعهم وأن ما عجزت عنه الغارات لن يأتي بالقرارات. وخرج أبناء محافظة صعدة في مسيرة جماهيرية حاشدة وسط صرخات منددة بالسياسة الأمريكية في المنطقة والإجرام الأمريكي، معتبرين أن أمريكا هي من دمرت البنى التحتية وقتلت الشعب اليمني على مدى 6 سنوات، محملين إياها مسؤولية جرائم الإبادة بحق اليمنيين وتوفير الدعم والغطاء السياسي للعدوان. ورفع المشاركون في المسيرة الجماهيرية التي جابت شوارع محافظة ريما لافتات منددة بجرائم تحالف العدوان والحصار والإرهاب الأمريكي الهادف إلى فرض الهيمنة على الشعب اليمني، واعتبر المشاركون ما تقوم به أمريكا من جرائم وحصار بحق الشعوب المناهضة لسياساتها هو الإرهاب الحقيقي، مؤكدين أن ذلك لن يثني الشعب اليمني عن مقارعة الطغاة والمستكبرين.
أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى صنعاء حسن إيرلو ضرورة وقف الحرب على اليمن، معتبرا أمريكا بأنها أم الإرهاب في العالم. وفي تغريدة له كتب السفير إيرلو أن أمريكا تدعم وتساند الحصار على اليمنيين وتضعف من معاناتهم الإنسانية، مضيفا أن تظاهرات اليمن هو تأييد على رفض سياسة الهيمنة الأمريكية والصهيونية. دعا الحزب الدستوري الحر التونسي إلى سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي ومن رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وفي بيان نشره قال الحزب إن كتلته البرلمانية تجدد دعوتها للكتل البرلمانية الأخرى والنواب غير المنتمين بالإسراع في تجميع التوقيع الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان، وأشار إلى أن كتلته تعرض على القوى المدنية الممثلة في البرلمان لائحة لوم ضد الحكومة لسحب الثقة منها، وتدعو هذه القوى للاتفاق حول تركيبة حكومية جديدة تتفق مع الأحزاب الإسلامية وتحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا متكاملا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة حول آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة التونسية. نستمع إلى التقرير التالي.
الهدوء يعني عاد إلى شوارع العاصمة وشوارع مختلف المحافظات في تونس، يعني ليس هناك مظاهر للاحتجاج هذا اليوم، ولكن الدعوات لمواصلة الاحتجاجات هي في الحقيقة ما زالت موجودة من يعني جهات سياسية، خاصة الأحزاب اليسارية المعارضة، أيضا منظمات مدنية ومنظمات حقوقية ما زالت تدعو إلى التظاهر والضغط على الطبقة الحاكمة قصد الالتفات إلى مشاغل الشعب الحقيقية من يعني تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة من تشغيل والحد من البطالة، وخاصة التنمية الجهوية للجهات التي همشت وحرمت من التنمية طيلة عقود في الأنظمة السابقة. الاتحاد الجهوي للشغل بمحافظة الكاف شمال غرب البلاد دعا إلى النزول إلى الشارع يوم الثلاثاء المنتظر، دعا أهالي الجهة والشباب للمطالبة بحقهم كما قلت في التنمية والتشغيل. أيضا هناك دعوات سياسية ودعوات شبابية لمواصلة التظاهر خاصة الثلاثاء القادم أمام البرلمان وتحميل الطبقة السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، الطبقة الحاكمة منذ 10 سنوات والحكومات التي تعاقبت على السلطة في تونس. ومعلوم أن يوم الثلاثاء البرلمان هو على موعد مع جلسة المصادقة على منح الثقة للوزراء المقترحين، تعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة في الأيام الماضية، وبالتالي تبدو الرسالة واضحة للطبقة السياسية أنه آن الأوان للالتفات إلى مشاغل الشعب الحقيقية.
تواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها في عدة محافظات لمطاردة فلول تنظيم داعش إثر الهجمات الإرهابية التي نفذتها عناصر التنظيم في بغداد وصلاح الدين. ففي محافظة الأنبار غرب البلاد أعلنت شرطة المحافظة إلقاء القبض على 18 إرهابيا و20 متهما جنائيا والعثور على عبوات ناسفة ومساطر تفجير. وفي محافظة صلاح الدين أعلنت الشرطة إلقاء القبض على 17 إرهابيا واستولت على أكثر من 1000 قذيفة هوا وأكثر من 60 صاروخا والعشرات من فتائل التفجير والقنابل اليدوية والبطاريات المختلفة. إلى العناوين. طهران تؤكد رفضها إجراء مفاوضات جديدة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وتطالب بخطوات ملموسة لرفع الحظر. اللواء باقري يؤكد أن المناورات العسكرية الأخيرة جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق. تظاهرة جماهيرية حاشدة في مختلف المدن اليمنية تنديدا بالعدوان على اليمن واستمرار الصمت الدولي. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عند رياض الشعر الملتزم المترنم بحب أهل البيت سلام الله عليهم، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة في حلقته هذه التي سنعود فيها إلى الوراء وإلى القرن الرابع الهجري بالتحديد، لنستعرض نتاجات أحد الشعراء المحبين والموالين لأهل بيت النبوة عليهم السلام، ألا وهو علي بن إسحاق الزاهي. كونوا معنا. مستمعين الكرام، الشاعر علي بن إسحاق الزاهي، ويعرف أيضا بابن خلف البغدادي، هو شاعر من العراق من القرن العاشر الميلادي والرابع الهجري، نظم الكثير من الشعر في مدح آل البيت عليهم السلام، وكان وصافا مجيدا حسن الشعر في التشبيهات. ولد الزاهي في بغداد عام 318 للهجرة. كان يقول عنه المؤرخ أبو بكر أحمد الخطيب إنه حسن الشعر في التشبيهات وغيرها، وأحسب شعره قليلا، كما وصفه شمس الدين بن خلكان بقوله إنه الشاعر المشهور كان كثير الملح. شعر علي بن إسحاق الزاهي أكثره في مديح أهل البيت، وكذلك في مديح سيف الدولة والوزير المهلبي وغيرهما من رؤساء وأعيان عصره، وكان يكتب الشعر في كل الأغراض والموضوعات، فهو يعد من شعراء بلاط سيف الدولة الحمداني، وكان أكثر مقامه في بغداد ويزور حلب زيارات متقطعة، وقد مدح آل البيت عليهم السلام والحمدانيين والمهلبي. ورغم شهرته في الشعر إلا أنه لم يكن له ديوان، نظرا لضياع جل قصائده، حتى رحل في سن صغيرة عن عمر 33 عاما في بغداد ودفن في مقابر قريش. كان الزاهي شاعرا عبقريا تحيز في شعره إلى أهل بيت الوحي عليهم السلام، ودان بمذهبهم وأدى بمودتهم أجر الرسالة، فكان أكثر شعره فيهم مدحا ورثاء، بحيث عده ابن شهر آشوب في معالم العلماء وفي طبقة المجاهدين في أهل البيت عليهم السلام، فلم يزل يكافح عنهم وينافح وينازل ويناضل، ولذلك لم يلق شعره انتشارا، فحسبوه مقلا في الشعر كما في تاريخ بغداد وغيره، غير أن جزالة شعره وجودة تشبيهه وحسن تصويره لم يدع لأرباب المعاجم منتدحا من إطرائه. مستمعين الأفاضل، ما هي مظاهر حسن التشبيه والتصوير وجمال الوصف فضلاً عن الجزالة والمتانة في أشعار علي بن إسحاق الزاهي، وخاصة ما نظمه في أهل البيت عليهم السلام مدح ورثاء؟ الإجابة عن هذا السؤال تفضل بها ضيف البرنامج في حوار جمعه مع زميلتنا، ندعوكم للاستماع.
مستمعينا الأفاضل، أرحبوا بالدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، الشاعر علي بن إسحاق الزاهي تميزت أشعاره وقصائده بحسن التشبيه والتصوير وجمال الوصف، بالإضافة إلى الجزالة والمتانة في أشعاره، وخاصة فيما نظمه في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام. كيف تقرؤون هذه المظاهر وتناسقها مع بعضها في أشعاره؟
الشاعر علي بن إسحاق الزاهي، هذا الشاعر الذي أحسنت تقديمه أو توصيف شعره، الذي فعلا يعني اشتهر بالمحسنات اللفظية علم البيان وعلم البديع، وقد يكون من أكثر الشعراء الذين استعملوا هذه المحسنات، وفعلا هو تميز بشعره بحيث تجدين في البيت الواحد أكثر من تشبيه وأكثر من استعارة. لكن لابد من لمحة عن هذا الشاعر الذي هو علي بن إسحاق بن خلف، الذي لم يبصر له العمر الطويل إذ عاش 33 عاما. لقب الزاهي منحه إياه ابن خالكان لأنه كان مشهورا وكان زاهيا بشعره، فاكتسب صفة الزاهي، وأكثر شعره كان في مدح آل البيت. والزاهي كتب شعرا يعني في مختلف الفنون الشعرية وفي كل ألوان، حيث أجمع النقاد على وصفه بالوصاف، وكان حسن الشعر لا سيما كما أسلفنا في التشبيهات. لكن للأسف يعني لم يجمع الزاهي شعره في كتاب، وأكثر هذا الشعر ضاع، أكثر ما اشتهر في مدح آل البيت وبالغزليات، فيقول مثلا: ونبضل بألحاظ العيون كأنما أغزنا سيوفا واستللنا خناجرا، تفضينا لي يوما بمنعرج اللوى، فغادرنا قلبي بالتصبر غادرا، سفرنا بدورا وملنا غصونا، وأطلعنا في الأجياد للدر أنجما، جعلنا لحبات القلوب ضرائرا. في الوصف يقول مثلا في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: أمثلكم في عراس الطفوف بدورا تكسفت إذا أقمرت غدت أرض يثرب من جمعكم، كخط الصحيفة إذا أقصرت وأضخت بكم كربلا مغربا كزهر النجوم إذا أغورت.
وحدث
في هذا السرد من بعض الأبيات المثال أنها تميزت بكثير من التشابيه، يعني وأضخت الصحيفة وكالبدور وكزهر النجوم، يعني كلها تشابيه. هذا شيء بارز في شعر الزاهي، التشابيه والاستعارات والكنايات والتورية. هذا ما ميز شعر الزاهي يعني لكنه لم يكن لشعره مرجع خاص أو كتاب يحفظ، يعني كل ما وصلنا من شعره هو نفرات وبعض القصائد الفردية، يعني هو لديه الكثير من الشعر حسب ما قرأت واطلعت على تاريخه. كان قام الزاهي دائما في بغداد لجانب مدحه أهل البيت، فقد امتدح العباسيين والحمديانيين، لكن مثل ما سبق وقلنا لم ينشر شعره بسبب عدم حفظه وعدم طباعته، ولهذا فإن المكتبة العربية فقدت بفقدان مرجع للزاهي تراثا غنيا في الشعر المتعدد الفنون والمتعدد الألوان. ربما أن قصر عمره كان سببا في عدم وضع كتاب جامع لشعره، ودفن في بغداد في مقابر قريش رحمه الله.
هذا حال كل محبين أهل البيت، يعني تكون دائما أشعارهم ونتاجاتهم غير مطبوعة وغير متوفرة إلا إذا وفر له أحد أحفاده أو أحد أصحابه وجمعها في ديوان أو في مجمع. أحسنتم كثيرا الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، حفظكم الباري وسدد خطاكم.
أعزائي الكرام، كنتم مع محطة حوارية ضمن برنامج شعراء أهل المودة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج. فكونوا معنا مشكورين.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أيها الأطائب، ذكرنا أن شاعرنا علي بن إسحاق الزاهي نظم الشعر في العديد من الأغراض، وعلى رأسها مدح أهل البيت سلام الله عليهم ورثاؤهم، ومن ذلك رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. ومن جملة ما قاله في رثاء الإمام الحسين عليه السلام بصيغة الجمع، مما يدل على أنه أراد بهذا الرثاء فضلا عن الإمام عليه السلام أهل بيته عليهم السلام وربما أصحابه. ويغلب على هذه القصيدة طابع التفجع والتركيز على الجانب المأساوي من واقعة كربلاء، حيث نرى الشاعر وقد عصرت قلبه الحسرة واللوعة على أولئك الأشخاص الذين ثبت طهرهم وعرف الجميع مكانتهم في الدين ومنزلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فقد تجرأ الأعداء على هتك حرمتهم وانهالوا عليهم طعنا بالرماح وضربا بالسيوف ورميا بالسهام، كما صور الشاعر علي بن إسحاق الزاهي ذلك في قوله: أعاتب عيني إذا أقصرت، وأفني دموعي إذا ما جرت، لذكراكم يا بني المصطفى دموعي على الخط قد سطرت، لكم وعليكم جفت غمضها جفوني عن النوم واستشعرت، أمثل أجسادكم بالعراق وفيها الأسنة قد كسرت، أمثلكم في عراس الطفوف بدورا تكسف إذ أقمرت، غدت أرض يثرب من جمعكم كخط الصحيفة إذ أقفرت، وأضحى بكم كربلا مغربا كزهر النجوم إذا غورت. نعم أعزائنا الأفاضل، ولا ينسى الشاعر أن يذكر نساء أهل بيت الحسين عليه السلام مثل أخته العقيلة زينب الكبرى وابنته فاطمة التي تجرأ اليزيديون على ضربها بالسياط، وكانت من جملة السبايا كما يصرح الشاعر بذلك في قوله وهو يريد زينب عليه السلام في البيت الأول من هذه القصيدة: تمرغ في نحره وجهها وتبدي من الوجد ما أضمرت، وفاطمة عقلها طائر إذ الصوت في جنبها أبصرت. ثم يعرج الشاعر بعد أن يذكر السبط الشهيد عليه السلام على الفتيان من أهل بيته الذين بذلوا مهجهم في سبيل الدفاع عن أبيهم، وكانت النتيجة أن قتلوا وجزروا كالأضاحي على حد تعبير الشاعر، وقطعت رؤوسهم هم وقائدهم الحسين عليه السلام، ووضعت على رؤوس الرماح وطيف بها بين المدن والبلدان كما يقول الشاعر. وللسبط فوق الذي جثة بفيض دم النحر قد عقرت، وفتيته فوق وجه الثرى ك
كمثل الأضاحي إذ أجزرت وأرؤسهم فوق سمر القنا، كمثل الغصون إذا أثمرت ورأس الحسين أمام الرفاق كغرة صبح إذا أسفرت. أعزائي الأفاضل، وحول منزلة أهل البيت عليهم السلام في رثائهم ومدحهم في نفس الوقت، وبيان مكانتهم في الدين وبين المسلمين، وورود ذكرهم في القرآن الكريم، ووصفهم بأنهم المطهرون البعيدون عن الرجس، قال الشاعر علي بن إسحاق الزاهي: ابكي يا عين ابكي آل رسول الله حتى تخد منك الخدود، وتقلب يا قلب في ضرم الحزن فما في الشجا لهم تفنيد، وهم في الكتاب زيتونة النور وفيها لكل نار وقود، وبأسمائهم إذا ذكر الله بأسمائه اقتران أكيد، غادرتهم حوادث الدهر صرعا كل شهم بالنفس منه يجود. نعم أعزائنا الأفاضل، ولا ينسى الشاعر أن يذكر الإمام الحسين سلام الله عليه ومصابه في كربلاء ومقتله على أيدي الأعادي وقد حرم من ماء الفرات، ثم يتوجه بالهجاء إلى أهل الغدر الذين سولت لهم أنفسهم قتل إمام زمانهم. لست أنسى الحسين في كربلاء وهو ضامن بين الأعادي وحيد، ساجد يلثم الثرى وعليه قضب الهند، ركع وسجود يطلب الماء والفرات قريب ويرى الماء وهو عنه بعيد. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، بهذا نأتي إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي الملتزم بحب أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم ضمن برنامجكم شعراء أهل المودة. كل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة، راجين أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم، حاسب نفسك كي لا تندم،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم أينما كنتم، تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بحضرتكم عبر جولة جديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجينا أن تمضوا معنا دقائق عامرة بكل ما هو مفيد وممتع. كونوا معنا. مستمعينا الأحبة، برعاية مركز وثائق وأبحاث الدفاع المقدس تبذل الجهود لصياغة ونشر ذكريات 200 شخص من كبار قادة حرس الثورة الإسلامية عن فترة الحرب العراقية المفروضة ضد إيران. وقد بدأت حاليا كتابة ذكريات 5 من هؤلاء القادة. بدأ تنفيذ هذا المشروع في مجال تاريخ الحرب الشفوي منذ عام 2009 بمساهمة جمع من الرواة والكتاب وخبراء أبحاث الدفاع المقدس. ويسعى مركز وثائق وأبحاث الدفاع المقدس لأن يخول عملية صياغة ذكريات كل من القادة إلى الراوي الخاص في أي عملية، وذلك من أجل صيانة الوثائق والسيطرة على موضوع ناتج، لأن القادة الرواة كانوا يختلفون في كل عملية. هذا وتم انتخاب رواة الدفاع المقدس من بين قادة المقرات حتى على مستوى قادة الفرق ودوائر الإسناد والقتال لحرس الثورة. وسيستغرق مشروع صياغة الذكريات والتاريخ الشفوي لـ200 قائد رفيع المستوى في حرس الثورة حوالي 5 أعوام، ويجري حاليا تسجيل وصياغة ذكريات 5 من هؤلاء القادة، بمن فيهم قائد مقر كربلاء العميد أحمد غلامبور وأحمد راستيغار باناه، أحد قادة حرس الثورة في مقر عمليات شمال غرب البلاد. أهلا بكم مستمعينا الكرام في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من المكتبة الإيرانية. كتاب اليوم هو حتى رقم الدار 140 ذكريات الكتاب عن فترة الدفاع المقدس. أيها الإخوة والأخوات، يقع كتاب حتى رقم الدار 140 ذكريات الكتاب من فترة الدفاع المقدس في 543 صفحة، وقد جاء على غلاف الكتاب الخلفي: هذا الكتاب هو نتيجة لثلاث سنوات من الجهد للناشرة أزاري خزائي سارتشيشمي لجمع ذكريات 140 فنانا وكاتبا عاشوا أيام الحرب، وذلك لتوضيح مجرى حياة الشعب الإيراني أثناء الدفاع المقدس عن الروايات غير الخيالية وكتاباتهم وملاحظاتهم. كما أن كل رواة هذه السلسلة من الأحداث التي كانوا حاضرين فيها آنذاك يروونها من منظورهم الشخصي. تم نشر كتاب حتى رقم الدار 140 من قبل الإدارة العامة لحفظ ونشر قيم الدفاع المقدس في محافظة طهران دار صرير للنشر، وقد ترجمه إلى العربية حسن حيدري وأشرف عليه محمد علي فاطمي. صدر هذا الكتاب في منتصف خريف عام 2019 للميلاد، وتم الإعلان عنه في صالة قصر شيرين للثورة الإسلامية ومتحف الدفاع المقدس بطهران في 30 من نوفمبر من هذا العام أيضا. وقد ذكرت الناشرة أزاري سارتشيشمي في المقدمة كيف تم العمل على تأليف كتاب حتى رقم الدار 140 بقولها: لقد تم ترتيب بعض المذكرات في هذا العمل على شكل مقابلات ومحادثات، والتي تم تغييرها إلى اللغة المكتوبة بالتنسيق مع الرواة، وجاءت بعض الذكريات على شكل ملاحظات لا تنفصل عن الكتاب. وتظهر مراجعة المذكرات الواردة في هذا الكتاب أن الراوي ذكر مقدمة موجزة قبل كل ذكرى. أحيانا يكتب الراوي هذه المقدمة من وجهة نظر الحكاية أو بطريقة غير مباشرة، ومن الواضح أن قلم الراوي كان دخيلا فيها، وقد خصص بعض الرواة أكثر من ذكرى وخاطرة لهذه المجموعة. يتشكل ترتيب الذكريات في الكتاب أيضا حسب الترتيب الأبجدي لألقاب الرواة، وينتهي الكتاب ببعض النصوص التوضيحية المكتوبة بخط اليد من قبل بعض الرواة والتي كتبت من أجل هذا الكتاب حتى رقم الدار 140 ذكريات الكتاب عن فترة الدفاع المقدس. مستمعينا الأكارم، تعد مراجعة أسماء رواة الكتاب طريقة أخرى لتقديم هذه المجموعة من الذكريات. الأسماء لها عشاق أذكياء لمعرفة شكل أسمائهم من أيام حرب صدام العسكرية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية. ومن هؤلاء الكتاب الذين يمكن أن نذكرهم جعفر إبراهيمي شاهد، حبيب أحمد زادة، حسن أحمدي، محمد كاظم أخوان، أصغر أستاذ حسن معمار، حسين إسرافيلي، رضا إسماعيلي، علي رضا أشتري، إيراجة أفشارية أسل، جواد أفهمي، أحمد أكبر بور، عزة الله الفندي، غلام رضا إمامي، سيد محسن إماميان، داود أميريان، إسماعيل أميني، أمير حسين أنبار داران، أمير إسماعيل آزر، علي آقا غفار، محمد علي آقا ميرزاي، خسرو بابا خاني، عباس علي براتي بور، مريم بصيري، محمد علي بهمني، سعيد بيابانكي، موسى بيداج، پرویز بیگی حبیب آبادی، مهدی چمران، محمد خامیار، آذر خزائی سرچشمه، وارتان داودیان، احمد دهقان، مصطفی رحمان دوست، احمد عربلو، فاطمه فروغی، محمد قاسم فروغی جهرمی، علی رضا قزوه، عبد الجبار كاكايي، محسن مؤمني شريف، سيد أكبر مير جعفري، سيد محمد مير كاظمي، علي أكبر والايي، سيمين دخت، وحيدي وغيرهم. نودعكم أيها الأفاضل على أمل معاودة اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند نماذج أخرى من المكتبة الإيرانية. نشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله خالص الحمد والثناء رب العالمين، وأزكى صلواته وتحياته على معادن حكمته ومجار رحمته للخلائق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من فيض أهل المعرفة. أعزنا المستمعين، الوصايا النافعة التي تنير درب السعادة الحقيقية هي خير ما يورثه الآباء المشفقون لأبنائهم. هذه الحقيقة هي مما تعلمه علماء الإمامية الأتقياء من النبي الأكرم وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. ومن الوصايا الخالدة التي ورثها العلماء الأتقياء هي وصية العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه لولده، والتي جعلها مسك ختام كتابه الفقهي قواعد الأحكام.
والعلامة الحلي هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر، علم الفقهاء الإمامية وصاحب الكثير من المؤلفات القيمة في مختلف أبواب المعارف الإلهية. وقد قضى رضوان الله تعالى عليه عمره الشريف مجاهدا بقلمه ولسانه في سبيل هداية المسترشدين إلى الدين الحق، وشاء الله أن يهدي على يديه كثيرا من الخلق في حياته وبعد وفاته ببركة ما كتبه بنية خالصة في العلوم الإسلامية. ولازالت كتبه من المراجع الإسلامية المهمة لطلاب المعرفة. توفي رضوان الله عليه سنة 726 للهجرة المحمدية المباركة.
Thank you.
أيها الإخوة والأخوات، قال رضوان الله تعالى عليه في مقدمة وصيته لولده:
اعلم يا بني، أعانك الله تعالى على طاعته ووفقك لفعل الخير وملازمته، وأرشدك إلى ما يحبه ويرضاه، وبلغك ما تأمله من الخير وتتمناه، وأسعدك في الدارين، وحباك بكل ما تقر به العين، ومد لك في العمر السعيد والعيش الرغيد، وختم أعمالك بالصالحات، ورزقك أسباب السعادات، وأفاض عليك من عظائم البركات، ووقاك الله كل محذور، ودفع عنك الشرور. إني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوى الأحكام، وبينت لك فيه قواعد شرائع الإسلام بألفاظ مختصرة وعبارات محررة، وأوضحت لك فيه نهج الرشاد وطريق السداد، وذلك بعد أن بلغت من العمر 50 ودخلت في 60، وقد حكم سيد البرايا صلى الله عليه وآله بأنها مبدأ اعتراك المنايا، فإن حكم الله تعالى علي فيها بأمره وقضى فيها بقدره وأنفذ ما حكم به على العباد الحاضر منهم والباد.
مستمعينا الأفاضل، وها هنا نلتقي بأكثر من درس واعظة فيما يرتبط بمسؤولية الآباء تجاه الأبناء ومستقبلهم. هذه المسؤولية التي دفعت العلامة الحلي لتأليف كتاب كامل لولده في أحكام الشريعة، ومن ثم تذكيره بأهم ما يحتاجه في سيره إلى الله عز وجل. قال رحمه الله في تتمة وصيته:
فإني أوصيك كما افترض الله تعالى علي من الوصية وأمرني به حين إدراك المنية بملازمة تقوى الله تعالى، فإنها السنة القائمة والفريضة اللازمة والجنة الواقية والعدة الباقية، وأنفع ما أعده الإنسان ليوم تشخص فيه الأبصار ويعدم عنه الأنصار. وعليك باتباع أوامر الله تعالى وفعل ما يرضيه واجتناب ما يكرهه والانزجار عن نواهيه وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية وصرف أوقاتك في اقتناء الفضائل العلمية والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال والارتفاع إلى أوج العرفان عن مهبط الجهال، وبذل المعروف ومساعدة الإخوان ومقابلة المسيء بالإحسان والمحسن بالامتنان، وإياك ومصاحبة الأرذال ومعاشرة الجهال، فإنها تفيد خلقا ذميما وملكة ردية. بل عليك بملازمة العلماء ومجالسة الفضلاء، فإنها تفيد استعدادا تاما لتحصيل الكمالات، وتثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات.
أيها الإخوة والأخوات، لعلكم لاحظتم أن هذا الفقيه المتبحر يصرح بأن الذي دفعه لكتابة هذه الوصية هو شعوره بأنها فرض عليه من الله عز وجل. وهذه إشارة مهمة لا ينبغي للآباء الغفلة عنها، فينبغي لهم أن ينيروا درب السعادة لأولادهم بتدوين أمثال هذه الوصايا لما لها من تأثير روحي بالغ على الأولاد بحكم علاقة الأبوة المقدسة.
ونشير إلى أن لهذه الوصية تتمة مهمة تأتيكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج من فيض أهل المعرفة، والذي تستمعون له من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه نتوكل رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. طابت لحظاتكم وساعاتكم وأيامكم، ونشكركم لرفقتكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، فابقوا معنا شاكرين لكم. لحظات وننتقل إلى قسم الأخبار مع زملائنا في الإذاعة في قسم الأخبار والتقارير، ونستمع وإياكم إلى نشرة الأخبار والتقارير على مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تتابعون فضاءات أدبية، ثم هوية الشعر النبطي، برنامج قدم لحضراتكم على مدى حوالي 11 دقيقة. ندعوكم لمتابعة برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين في تمام الساعة 9:47 إلى أن نصل إلى الساعة 10، حيث موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير. تتابعون مباشرة برنامج المنتدى الإذاعي، وبعد هذا البرنامج ستتابعون نشرة الأخبار والتقارير على مدى 10 دقائق. أما إعادة لبرنامج إيران اليوم المشهد السياسي فتأتيكم عند الساعة 11:12، ثم من هدي المنبر الحسيني الذي يقدم لحضراتكم على مدى 14 دقيقة. بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 12:17. بعد الأذان والمناجات تتابعون حلقة من برنامج نهج الحياة. نزهة الخاطر عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 12:32. نتمنى لكم كل خير، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
Yeah.